البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يطيب لي أحبتي أن ألتقي معكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد من برنامجكم، وأسأل الله جلت قدرته وتعالت عظمته أن يعيننا على أن نقدم شيئا نجلي فيه جوانب من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما توافقت فيه الآيتان العظيمتان الثابتتان المستقرتان، الآية المنظورة في الكون والآية المسطورة في القرآن، وفي تلاقيهما من العبرة والعظة والبيان والبرهان ما يجعل المؤمن يزيد يقينه وما نقيم به حجة الله على الآخرين. واليوم سوف نستظل تحت ظلال كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نتفيأ هذا الأنس، نسعد بهذه المعاني العظيمة الكريمة الطيبة المباركة، ونحن نتأمل كلام ربنا في قضية من أعظم النعم التي وهبنا الله إياها، إنها نعمة الماء وأسرار الماء. خلق الله عز وجل الإنسان والدواب وجميع الكائنات الحية من الماء، أخرجه من الأرض وجعله عذبا فراتا وملحا أجاجا، وسيره على حالات ثلاث في ظروف الأرض العادية، وأنزله من السماء بقدر في دورة عجيبة وبكمية ثابتة كل عام، وصرف الله سبحانه وتعالى المطر بين الناس بقدر معلوم، وأجرى الله الماء بقدرته في الأودية فأخذ كل بحسبه، والماء يشربه الناس والأنعام وتحيا به الأرض بعد موتها، ويجري الماء في البحار بحيث لا يطغى ماء بحر على ماء بحر آخر عند التقائهما، وأوجد سبحانه وتعالى بينهما برزخا وحجرا محجورا، وأنزل الله الماء من السماء وأسكنه في الأرض وفق سنن قدرها الله عز وجل تقديرا بديعا. ثم جعل الله سبحانه وتعالى لهذا الماء وظائف، وظائف الماء في القرآن الكريم مجموعة وظائف، منها أنه الطهور وللشرب والسقيا وإخراج الثمرات من الأرض وإحياء الأرض بعد موتها واهتزاز الأرض ونماؤها، اهتزاز الأرض ونماؤها، وكذلك خلق الدواب وكل شيء حي، ومنه خلق البشر. نبدأ الآن أيها الأحبة في هذه العظائم التي أودعها الله عز وجل في قضية الماء. كثافة الماء مع البرودة، لماذا يتكثف الماء في حال البرودة؟ هل تعرف لماذا لا تتجمد كل مياه البحار الباردة؟ ليش؟ لماذا هذه الحكمة التي جعل الله هذه البحار الكبيرة لا تتجمد؟ لماذا؟ الجواب أن الله تبارك وتعالى قد جعل في الماء سرا لا يوجد في غيره من السوائل، بحيث تقل كثافته تحت درجة 400 مئوية فيزداد حجمه ويطفو فوق مياه البحار، ويبقى الماء تحت السطح سائلا رحمة من الله بكائنات تلك البحار. أليس هو القائل ورحمتي وسعت كل شيء؟ لو كانت المسألة عبارة عن صدفة أو موافقة أو برودة تحت ظل درجة معينة يمكن تتجمد هذه البحار كلها، لكن الله عز وجل يجعل هذه الكثافة بحيث تبقى هذه المياه تحت الثلج باقية لكي تستمر هذه الحيوانات تعيش وتحيا في ظل هذه الظروف. الماء أيها الإخوة أساس كل شيء حي، كل شيء تراه حيا فأساس تكوينه الماء، والله عز وجل يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. أدق تعريف للماء عند العلماء المتخصصين أنه سائل الحياة، الماء هو سائل الحياة، وخلق الله سبحانه وتعالى هذا الماء ليؤدي دوره في الحياة وفق سنن يعني تسيره فيما قدر له، فقد جعله ربنا سبحانه وتعالى في سنن متعددة، سنن تجعله سحبا طائرا، وسنن كونية بتوفيق الله وتدبيره تجعله قطرات من المطر متساقطا، وسنن وقوانين إلهية تحوله أنهارا جارية وعيونا متفجرة، وسنن تدفعه في أغصان الشجر وأوراقه، وسنن تحول الماء جزءا من الدم الجاري في العروق. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. والإنسان أيها الأحبة يبدأ من دفقة ماء، قال الله سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، وعندما يبلغ عامه الأول تكون نسبة الماء في جسده 66% من جسدك ماء. لهذا المعنى يعني يعجبني كلام شيخ الإسلام بن القيم عليه رحمة الله عندما كان يتكلم عن الحكمة في صيام الأيام البيض، يقول إن 3/4 الإنسان ماء، 3/4 الأرض ماء، والأيام 3 13 14 15 من الشهر العربي يكون فيه هياج للبحر، والإنسان كذلك 3/4 ماء فيحصل عنده حدة في طبعه. هل يعني ذلك أنه يعني لا، هذا هكذا خلق الله عز وجل بحكمته سبحانه وتعالى هذا الجانب، وهي حكمة، ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى الصيام لأن الصيام يكسر حدة الشهوة في الإنسان، وهذه عليه حل واجتهاد من هذا الشيخ العظيم. ولذلك قال الله عز وجل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وقد تكفل الله سبحانه وتعالى تفضلا منه برزق العباد، رزق يسع ملايين الأنواع، كان يقدر الآن ملايين المخلوقات بحوالي أكثر من 4 ملايين مخلوق، نحن واحد من هذه الأنواع لا يعرف عدد البشر منذ أن خلقهم الله من ظهر أبينا آدم إلا الله، ولكن الرزاق المتين العظيم القدير الذي بيده ملكوت في كل شيء يعطي وليس لعطائه حد ويمنح وليس لمنحه مانع، هو الله الذي بيده ملكوت كل شيء، هو الذي قال ليطمئننا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. بل إن الله عز وجل قد ضمن للعبد أمورا ثلاثة هي محط التفكير الذي قد يصدك عن الحق أو يذلك في الحياة، وهي قضية الرزق والحياة يعني أنك ما تموت والأرض التي تعيش فيها. والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي رزق هذه الخلائق جميعا، فمن فضله كان الرزق، وهو الذي قدر في الأرض أقواتها، وهو سبحانه كذلك قدر للإنسان أجلا في حياته لا يخرج عنه، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. والأمر الثالث أنك ستعيش فوق قطعة من الأرض حتى تلقى الله. ولقد ترك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مكة وهي أفضل بقاع الأرض، وهو يعلم أن الاهتمام بالدين أعظم من الاهتمام بالطين، وإن كان الطين مهما. المهم نعود إلى قضيتنا، فأقول أن الله عز وجل هو الذي قدر في هذه الأرض أرزاق الخلق جميعا. الماء بلدة تكاد تكون الحياة سر من الخالق. الحياة يا أحبابي لا يمكن أن تأتي إلا من الله. تأملوا معي هذا الكلام الذي أقوله لكم. لقد حاول العالم الأمريكي المشهور ستانلي ميلر والروسي أوبرين، وتعاونت معهم، أنا أعلم أنه تعاونت معهم بعض الجهات مثل ألمانيا واليابان، حاولوا صنع الحياة في المعمل وعجزوا ولم يفلحوا، ولم يفلح غيرهم. وتخفى الملحدون وراء الصدفة العمياء حتى كشف عن كذبهم عالم كبير من علماء الرياضيات، وهو العالم السويسري تشارلز يوجن، الذي أثبت أنه لا يمكن خلق جزيء بروتيني. صور جزيء بروتيني من خلية فيها ملايين الجزيئات واحد إلا بقدر من الله عز وجل. المهم أن الخالق هو الله فلا خالق سواه. ولهذا الله سبحانه وتعالى، طبعا هم في فترة من الفترات حاولوا أن يوجدوا كخلية كخلية الذباب، عندما قالوا بأن خلية الذباب هي من أقل الخلايا التلافيف، يعني الحمض النووي هذا الخيط الجيني الوراثي، وأن الصبغ فيها الدي ان ايه انه قليل وبإمكاننا أن نفعله، مكثوا حوالي 20 سنة وأخيرا وقفوا عاجزين. والله عز وجل يقول إن الذين تدعون من دون الله لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. على أي حال نحن الآن في قضية الماء. أقول أحبابي وخرج الماء من الأرض. الماء خرج من الأرض، تأملوا معي أن أصل الماء خرج من الأرض. الله سبحانه وتعالى سبق بإخباره سبحانه وتعالى لنا في القرآن الكريم، سبق في خبره ما توصل إليه العلماء من أن ماء الأرض قد خرج من الأرض. يقول الله سبحانه وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. هنا يقرر القرآن أن ماء الأرض خرج من الأرض بقدرة الله، والعلم الحديث يثبت ذلك. فحينما أخذت الأرض في التكوين كانت ساخنة وسادت ثورة البراكين، فأخرجت الأرض كميات هائلة من بخار الماء الذي عاد إليها ثانية مكونا غلافها المائي. هكذا يقرر العلم. والأرض بعد ذلك دحاها. ولله در بن عباس رضي الله عنهما وهو يفسر قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، قال أخرج منها ماءها ومرعاها. وهنا ليت العلماء يعلمون أن الدحو قد أدى إلى خروج الماء. إذن كما علمنا أيها الأحبة على أن خروج الماء كان من الأرض في الأصل، ثم بعد ذلك أخرج الله هذا الماء من الأرض عن طريق هذه البراكين، وبعد ذلك بدأت الدورة سوف نتكلم عنها إن شاء الله تعالى بعد ذلك بحول الله وقوته. أحبتي وأخوتي الآن أتوقف قليلا ثم أعود إليكم إن شاء الله لنستكمل هذا الموضوع. أيها الأحبة أنذا أعود إليكم وأريد أن أتكلم عن قضية دحو الأرض، يعني نتحدث عنها بشيء من التفصيل. من إعجاز اللفظ القرآني الواحد أنه يحمل عدة معان تحتوي الفكر البشري في جميع العصور. فمثلا كلمة دحاها تشير إلى أن الأرض مبسوطة ومكورة. انتبهوا معي، معنى دحاها أي مبسوطة ومكورة، وتشير أيضا إلى أن الله باعد بين أجزاء غلافها الصلب ليخرج منها ماءها. ليت علماء الجيولوجيا يبحثون عن كيف ومتى دحيت الأرض. فابن عباس يقول: خلق الله البيت الحرام قبل خلق السماوات والأرض بألفي عام، ثم دحيت الأرض من تحته. وهنا يجب أن تكون مكة في المركز من الأرض كما أنها في اللب من القلب.
دحو الأرض في العلوم الكونية: أولا، إخراج كل ماء الأرض من جوفها. كوكب الأرض هو أغنى كواكب مجموعتنا الشمسية في المياه، ولذلك يطلق عليه اسم الكوكب المائي أو الكوكب الأزرق. وتغطي المياه نحو 71% من مساحة الأرض، بينما تشغل اليابسة نحو 29% فقط من مساحة سطحها. وتقدر كمية المياه على سطح الأرض بنحو 1360 مليون كيلومتر مكعب. وقد حار العلماء منذ القدم في تفسير كيفية تجمع هذا الكم الهائل من المياه على سطح الأرض، من أين أتى وكيف نشأ. وقد وضعت نظريات عديدة لتفسير نشأة الغلاف المائي للأرض. تقترح إحداها نشأة ماء الأرض في المراحل الأولى من خلق الأرض، وذلك بتفاعل كل من غازي الهيدروجين والأكسجين في حالتهما الذرية في الغلاف الغازي المحيط بالأرض. وتقترح ثانية أن ماء الأرض أصله من جليد المذنبات. وترى ثالثة أن كل ماء الأرض قد أخرج أصلا من داخل الأرض. والشواهد العديدة التي تجمعت لدى العلماء تؤكد على أن كل ماء الأرض قد أخرج أصلا من جوفها، ولا يزال خروجه مستمرا من داخل الأرض عبر الثورات البركانية. ثانيا، إخراج الغلاف الغازي للأرض من جوفها. بتحليل الأبخرة المتصاعدة من فوهات البراكين من أماكن مختلفة من الأرض، اتضح أن بخار الماء تصل نسبته إلى أكثر من 70% من مجموع تلك الغازات والأبخرة البركانية، بينما يتكون الباقي من أخلاط مختلفة من الغازات التي ترتب حسب نسبة كل منها على النحو التالي: ثاني أكسيد الكربون، الهيدروجين، أبخرة حمض الهيدروكلوريك أي حمض الكلور، النيتروجين، فلوريد الهيدروجين، ثاني أكسيد الكبريت، كبريتيد الهيدروجين، غازات الميثان والأمونيا وغيرها. ويصعب تقدير كمية المياه المندفعة على هيئة بخار الماء إلى الغلاف الغازي للأرض من فوهات البراكين الثائرة، علما بأن هناك نحو 20 ثورة بركانية عارمة في المتوسط تحدث في خلال حياة كل فرد منا. ولكن مع التسليم بأن الثورات البركانية في بدء خلق الأرض كانت أشد تكرارا وعنفا من معدلاتها الراهنة، فإن الحسابات التي أجريت بضرب متوسط ما تنتجه الثورة البركانية الواحدة من بخار الماء من فوهة واحدة في متوسط مرات ثورانها في عمر البركان في عدد الفوهات والشقوق البركانية النشيطة والخامدة الموجودة اليوم على سطح الأرض، أعطت رقما قريبا جدا من الرقم المحسوب بكمية المياه على سطح الأرض. ثالثا، الصحارة الصخرية في نطاق الضعف الأرضي هي مصدر مياه وغازات الأرض. ثبت أخيرا أن المياه تحت سطح الأرض توجد على أعماق تفوق كثيرا جميع التقديرات السابقة، كما ثبت أن بعض مياه البحار والمحيطات تتحرك مع رسوبيات قيعانها الزاحفة إلى داخل الغلاف الصخري للأرض بتحرك تلك القيعان تحت كتل القارات، ويتسرب الماء إلى داخل الغلاف الصخري للأرض عبر شبكة هائلة من الصدوع والشقوق التي تمزق ذلك الغلاف في مختلف الاتجاهات، وتحيط بالأرض إحاطة كاملة بعمق يتراوح بين 65 و150 كيلومترا. ويبدو أن الصخارة الصخرية في نطاق الضعف الأرضي هي مصدر رئيسي للمياه الأرضية، وتلعب دورا مهما في حركة المياه من داخل الأرض إلى السطح وبالعكس، وذلك لأنه لولا امتصاصها للمياه ما انخفضت درجة حرارة صهار الصخور، وهي إذا لم تنصهر لا توقفت ديناميكية الأرض بما في ذلك الثورات البركانية. وقد ثبت أنه المصدر الرئيسي للغلاف المائي والغازي للأرض. وعلى ذلك فقد أصبح من المقبول عند علماء الأرض أن النشاط البركاني الذي صاحب تكوين الغلاف الصخري للأرض في بدء خلقها هو المسؤول عن تكوين كل من غلافيها المائي والغازي، ولا تزال ثورات البراكين تلعب دورا مهما في إثراء الأرض بالمياه وفي تغيير التركيب الكيميائي لغلافها الغازي وهو المقصود بدحو الأرض. رابعا دورة الماء حول الأرض. شاءت إرادة الخالق العظيم أن يسكن في الأرض هذا القدر الهائل من الماء الذي يكفي جميع متطلبات الحياة على هذا الكوكب، ويحفظ التوازن الحراري على سطحه، كما يقلل من الفروق درجة الحرارة بين كل من الصيف والشتاء، صونا للحياة بمختلف أشكالها ومستوياتها. وهذا القدر الذي يكون للغلاف المائي للأرض موزونا بدقة بالغة، فلو زاد قليلا لغطى كل سطحها، ولو قل قليلا لقصر دون الوفاء بمتطلبات الحياة عليها. ولكي يحفظ ربنا تبارك وتعالى هذا الماء من التعفن والفساد، حركه في دورة معجزة تعرف باسم دورة المياه الأرضية، تحمل في كل سنة 380 ألف كيلو متر مكعب من الماء بين الأرض وغلافها الغازي. ولما كانت نسبة بخار الماء في الغلاف الغازي للأرض ثابتة، فإن معدل سقوط الأمطار سنويا على الأرض يبقى مساويا لمعدل البخر من على سطحها، وإن تباينت أماكن وكميات السقوط في كل منطقة حسب الإرادة الإلهية. ويبلغ متوسط سقوط الأمطار على الأرض اليوم 85 سنتيمترا مكعبة في السنة، ويتراوح بين 45 و 11 مترا مكعبا في جزر هاواي، وصفر في كثير من صحاري الأرض. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: ما من عام بأمطر من عام.
هكذا يعني دحو الأرض. الماء خرج من الأرض، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. هذا في سورة النازعات. ستشاهدون الآن منبعثات الغازات البركانية خرجت من الأرض وكونت الغلاف الجوي، حتى تتعلموا هذه أو نتأمل هذه القضية المهمة. الدورة المائية ماء بقدر، الدورة المائية تسير بقدر بحكمة متناهية. انتبهوا معي لكلام ربنا عز وجل: ماء بقدر. يعني وقفتنا هنا مع كلمة بقدر. شوف، قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. ثم يقول الله في الآية الأخرى: والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. إذن كيف تكون وأنزلنا من السماء ماء بقدر؟ هل كمية المطر ثابتة كل عام على الأرض؟ وهل الماء دورة يتعادل فيها البخر وهطول المطر؟ انتبه لهذه الحقيقة العجيبة العظيمة. لقد أثبت العلم أن كمية المطر التي تسقط على المحيط وقدرها 409 ألف كيلو متر مكعب تنقص عن كمية الماء التي تتبخر بمقدار 46 ألف كيلو متر مكعب من الماء. وهنا تتجلى قدرة الله تبارك وتعالى في أن نجد فائضا مائيا بنفس الكمية تسيل من الأنهار لتصب في البحار، كما هو موضح وكما تجدونه موضح في الرسم الآتي. هنا بخر وهنا إضافة ليبقى الرقم واحدا، وليكون ما نزل من هنا يعود من هنا بقدر عجيب وحكمة متناهية. من يفعل ذلك إلا الله الذي لا إله إلا هو. هنا أمر آخر، تأملوا معي أيها الأحبة تلازم الأنهار والرواسي قرآنيا وعلميا، تلازم الأنهار والرواسي في القرآن والعلم. استمع معي إلى كلام الله عز وجل. يقول الله تعالى: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي، هذا التلازم بينهما انتبهوا له. ويقول الله سبحانه وتعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا. سبل هي الفجاج، هي الأنهار، لعلكم تهتدون. إعجاز علمي في تقديم وتأخير. قدم القرآن الكريم ذكر الأنهار على الرواسي الجبال في آيات، وقدم ذكر الجبال على الأنهار في آيات أخرى. وهنا جاء العلم الحديث ليفسر لماذا تشق الأنهار مجاريها في قمم سلاسل الجبال بدلا من سفوحها. والسبب في ذلك أحبابي باختصار أن بعض الأنهار تسبق الجبال في نشأتها، والبعض الآخر تلي الجبال في تكوينها. وسوف يوضح هذه الحقيقة هذا الرسم. وهناك أيها الأحبة تلازم الأنهار والرواسي قرآنا وعلميا. يقول الله سبحانه وتعالى وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. وهنا سبق القرآن الكريم العلم الحديث في إثبات العلاقة بين نزول المطر وشموخ الجبال. وهنا حقيقة مهمة جدا وهي قضية حفظ الماء في الأرض. الإنسان لو حاول أن يخزن الماء في عمل يفعله لأصبح هذا التخزين يعني مشكلة كبيرة عليه. وأنا لا أريد أن أتعرض لبعض الخزانات التي وقعت في عالمنا الإسلامي وأنتجت مشكلات معينة، لكن على أي حال نحن نقول إن الخزن الذي يفعله الله عز وجل غير خزن البشر. على أي حال من أجل أن يحفظ الماء في الأرض، من أجل أن يحفظ الماء في الأرض يجب أن تتميز بعض الحجارة بصفتين أساسيتين، على أساس أنه حتى يحفظ الله الماء في الأرض لا بد من أن تتميز هذه الحجارة التي الله سبحانه وتعالى يعني يحفظ الماء في داخلها، تتميز بمزيتين أساسيتين أولاهما المسامية، إن في مسام أي احتواء الحجر على فراغات بين حبباته، والثانية ثانيهما النفاذية، بمعنى أن تتصل تلك الفراغات فيما بينها فتتواجد الشقوق في الحجر. وهذا ما أشارت إليه الآية رقم 74 من سورة البقرة حيث يقول الله سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. هذه الحجارة التي تتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. قد حدثنا الله عز وجل أن قلوب بني إسرائيل قد كانت هكذا في الماضي وهي اليوم أشد، لأنهم يعيشون مرحلة من مراحي الغرور والتيه، ولكن ما بعد ذلك إلا السقوط والفناء بحول الله وقوته. التربة في العلم هي نطاقات من الطين والغرين ترتكز على قاعدة حجرية صلبة، هذا والقرآن يسبق العلم في ذلك حيث يقول تعالى كمثل صفوان عليه تراب، صفوان الأرض الصلبة عليه تراب، هذا هو هذه التربة كما يصورها القرآن الكريم. الوقفة الثانية قطاع التربة الكامل في بساتين الروابي، حيث تكون التربة غنية بكل نطاقاتها. ولذلك انتبهوا معي لكلام ربنا وتشبيهه البديع في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب، قطعة من الحجر عليه تراب، فأصابه وابل فجرفت التربة فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، عندما تكون البستان في ربوة عالية تكون في أعلى نطاق، وهذا البستان تتساقط أوراقه فوقها فيأخذ إن لم يصبها وابل فطل، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. فكأن الله سبحانه وتعالى يخبرنا على أن الأهل الإيمان والصلاح والاستقامة والعمل الخير مثلهم كمثل هؤلاء الذين غرسوا بستانا فتكاثرت أشجاره ونمت وكثرت وكانت في منطقة مرتفعة ليست تحت الأرض تأتيها السيول فتجترف تربتها، ولكنها مرتفعة فوق مستوى هذا الجرف الذي قد يأتي إلى تلك البساتين. إذن قطاع التربة الكامل في بساتين الروابي يكون هو أغلى ما يكون بالتربة بالنطاقات الكاملة. ونتوقف الآن نبدأ أيها الأحبة في قضية اهتزت وربت، يعني عندما وصف الله التربة قال اهتزت وربت طبعا بفعل الماء، فما معنى اهتزت وربت؟ تذكر المراجع العلمية على أن الكيلو جرام الواحد من التربة الخصبة يحتوي على 30% من المادة العضوية، وتلك المادة العضوية تحتوي على 2 تريليون بكتيريا و45 مليون طحلب وفطر وعدة آلاف من الحشرات والديدان ومن المؤكد أن نزول الماء بعد انقطاع عن تلك الكائنات الهامدة تجعل التربة تهتز وتربو حينما تمارس نشاطها الحيوي. إذن إن التربة تهتز وتربو، هكذا ذكر كتاب الله عز وجل. الوقفة الثالثة مع اهتزاز التربة وربائها نجده في قول الله عز وجل: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، هكذا قال الله عز وجل. ويقول الله سبحانه: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلت شوف هامدة هادئة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. هذه الأرض التي كانت هامدة بعد أن جاءها الماء، ما الذي حصل؟ دخل الماء بين صفائح التربة وهذه الكائنات الحية الموجودة فيها بدأت تشرب الماء فاهتزت وربت. فانظروا إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. علينا إذن أحبتي أن نتعلم من كتاب ربنا وسنة نبينا عز وجل كيف أن الذي أحياها، يجب علينا أن نتعلم هذا الأمر، أن الذي أحياها هو الذي يحيي الموتى. فالذي أعاد هذه الشجرة الميتة بعيدانها اليابسة تظهر فيها الخضرة النضرة والثمرة الطيبة وتعود مرة أخرى بعد يبس، أليس الذي أحياها هو القادر على إحيائنا من جديد؟ بلى والله. وفي هذا لا بد، يعني من أعظم مهام قضية الإعجاز العلمي تقوية الإيمان في القلوب بهذه الأدلة اليقينية التي نشاهدها الآن. الطين الذي يربو، الله سبحانه وتعالى أعطى لهذه التربة معادن، ومعادن الطين الصفائحية إذا تشربت الماء بشراها بين رقائق الطين حتى إلى درجة أن الضغط الناشئ من زيادة الحجم تقدر بخمسة أطنان لكل متر مربع. يعني عندما يبدأ هذا الماء يدخل بين صفائح الماء وتمتصه هذه الصفائح بشراها تزداد. تأمل معي كلمة وربت في الآية السابقة، أي نعم، تجد فيها ماذا يعني أنها علت وارتفعت. الوقفة الرابعة توافق مقياس تقسيم التربة مع آيات القرآن الكريم. من اللطائف الموجودة اليوم في هذا الزمن المتأخر في 10 و15 سنة الأخيرة أن العلماء قسموا التربة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 1200 نوع وجمعوها في 10 مراتب. هذه المراتب كلها موجودة في القرآن الكريم، حتى أن نجد توافقا بين هذه التقسيمات العشر ووصف التربة في القرآن الكريم. وعلى سبيل المثال يعني ما يدي الجزر أرض لا تنبت، يقول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. التربة كذلك يا أحبابي التي يعني تنجرف، يعني في قول الله عز وجل يعني التربة عندنا تنقسم إلى قسم: تربة متبقية ثابتة وتربة عليها تنجرف. التربة المتبقية ذكرها الله عز وجل بقوله: كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. إذن هذه من التقسيمات سموها التربة المتبقية. وهناك شيء اسمها التربة المنقولة في قول الله سبحانه: كمثل صفوان عليه تراب، يعني جاءه المطر فأخذه. هنا أمر مهم جدا وهو قضية غور الماء، قضية غور الماء وذهابه في باطن الأرض تحدث عنها القرآن الكريم، ولم يعرف إلا قبل سنين قليلة أن الماء ربما غار فلا يقدر أحد أن يصل إليه. استمع معي إلى كلام ربنا عز وجل، قال الله: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلم تستطيع له طلبا. إذا غار فلا قدرة لك على إعادته. غور الماء يعني نتيجة للسحب وهبوط الأرض. من العجيب أن غور الماء في بعض المناطق كما في ولاية الوينز الأمريكية في محطة مترو شيكاغو هبط هذا المستوى الجوفي حوالي 300 متر، والأعجب أن المنطقة ممطرة ممطرة، وحاولوا أن يستخرجوه لم يستطيعوا مطلقا أن يعيدوه بأي حال من الأحوال. والعجيب أنه لا يمكن تعويض المستوى المائي حتى في حالة التوقف عن سحب الماء، ما يستطيعوا، ولا يستطيع الأمريكيون سحب الماء بوسائل التكنولوجيا المتقدمة، لأن ذلك سيؤدي إلى هبوط الأرض. وهنا نتدبر قول الحق سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الحقيقة عمل الأنهار يعني باختصار ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار. إذن الماء حمل شيئا زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفا، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. الحقيقة لولا يعني خوفي على وقت البرنامج وإلا فهذه الآية كنت أتمنى أن أقف عندها كثيرا، لكن سأقول كلمة عابرة، وهي أن هذا الماء الذي ينزل ينزل ومعه ثلاثة أشياء: الماء والزبد وبقية قطع الخشب والأخشاب التي يستفيد منها النار يوقدون عليها في النار. الزبد يذهب هباء، وما يحرق يذهب كذلك، وأما ما يمكث في الأرض فهو ما يستفيد منه الناس، وما تخرجه النار من المعادن هو النفيس. لو أنك أردت أن تقيس الحطب بالذهب الذي يوقد عليه لإخراج الذهب من التربة تربة الذهب لوجدت فرقا كبيرا. هكذا الحق والباطل، فالحق دائما هو الثابت المستمر، أما الباطل فهو كالرغوة، لها فقاقيع، لها أشكال خارجية، لها صور، لكنها في حقيقتها زائلة ذاهبة لا مكان لها. وكذلك النار ذاهبة والذهب باقٍ، كذلك الحق، كذلك الإيمان، كذلك هذه الأمة الباقية الدائمة الولود المستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يا أمة الإسلام، يا أمة محمد، يا أمة هذا الدين، اعلموا أنكم أهل الحق والإيمان والدين، اثبتوا عليه، احرصوا عليه، داوموا عليه، أحبوه، تعلقوا به، اخدموه، ليرفع الله به مقامكم في الدارين، بارك الله فيكم. على أي حال، الأنهار أيها الأحبة تحمل شيئين كما قلت لكم: نفع وزبد لا نفع فيه. النفع ينقسم إلى قسمين: رواسب الوديان والماء. رواسب الوديان تأتي بثروة معدنية ورواسب الحصى والرمال والوحل الذي قد تستفيد من المزارع، والماء على قسمين: إما ماء جار نستطيع أن نستفيد منه، أو مخزن تحت الثرى، هكذا وصف الله عز وجل.
توصف الأرض بأنها كوكب مائي لتميزه بوجود غلاف مائي يشمل البحار والمحيطات التي تغطي 71% من مساحة الأرض، والأنهار والبحيرات والثلاجات وأغذية الجليد، وكذلك الماء تحت السطحي، وأخيرا بخار الماء الموجود في الغلاف الجوي. ولذا فإن دورة الماء لها نشاط وتأثير فعال في العمليات التي تحدث على سطح الأرض منذ خلق الله الأرض وهيئها للقيام بواجبها. ووصف سبحانه وتعالى المراحل الأولى لتكوين الماء عليها بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. وليس هنا أرساها، إن الدورة المائية نظام دائري مستمر للماء في المحيط المائي الذي يستمد طاقته من الشمس. فالمحيط المائي هو تلك المنطقة التي توجد فوق وتحت الأرض، التي يوجد بداخلها كل الماء سواء أكان سائلا أو متجمدا. وهكذا فإن الدورة المائية تربط بين كل أجزاء المحيط المائي، وتمتد إلى أعلى في الجو حوالي 15 كيلومترا، وإلى أسفل حوالي 1 كيلومتر. إن أشعة الشمس تصطدم بسطح الأرض وتؤدي إلى حدوث تبخر الماء في المحيطات أساسا، وأيضا من الأنهار والبحيرات والجداول والتربة الرملية. ومن هنا يظهر أن العوامل الرئيسية المؤثرة في التبخر هي الحرارة، سرعة الرياح، كمية بخار الماء في الهواء، وتركيب وامتداد سطح الماء، ويكون بخار الماء هذا غير مرئي بصفة عامة إلا إذا تعرض للتكثف ليكون سحابا في الجو أو ندا على الأرض. ومع ظروف جوية ملائمة يمكن أن يؤدي التكثف إلى سقوط المطر أو الثلج، وعندما يصل إلى الأرض يتدفق فوق سطحها كنهر أو كسيل، وقد يتسلل إلى التربة بين طبقتين مختلفتين، أو يترشح إلى سطح الماء الباطن، وبعدها يتحرك الماء في النهاية عن طريق الأنهار إلى المحيط المائي مرة أخرى وهكذا. تبدو كمية مياه الأمطار التي تسقط على الأرض قليلة جدا إذا ما قرنت بكمية المياه المالحة غير القابلة للشرب، إلا أنه بعد دراسة موارد المياه العالمية اتضح أن الإنسان لديه مياه تكفيه لاحتياجاته، وهذه هي إحدى آيات الله.
وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين.
فالله تعالى يعلم حاجات عباده فيرسل إليهم مقادير كافية من رحمته، وإذا قل المطر أو زادت نسبته فإنه يذكرنا بأننا لا نستطيع لأنفسنا شيئا وأنه تعالى القادر على كل شيء.
وأختم هذه الحلقة أيها الأحبة بكلام ربنا سبحانه وتعالى عن الماء وكيف أنه خلقه نقيا نظيفا طاهرا طيبا مباركا في مياه البحار والأنهار وحتى الآبار، ولكن الإنسان بسوء تصرفه وبسوء تعامله وبسوء استخدامه وبالأسف الشديد بربما حتى بعض صور سوء الاستخدام، يعني لا أتحدث عن الجوانب الأخرى لكن أتحدث عن سوء الاستخدام وحتى دخان المصانع وغيرها وما يخرج من أعزكم الله من الصرف الصحي من أشياء ربما عادت إلى الأرض وخرجت مرة ثانية، فقد خلق الله البحار نقية والأنهار نظيفة والسماء طيبة طاهرة، ولكن الناس هم الذين يفسدوا فيها. ولذلك يقول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وأنا أقول لكم ولجميع أحبابي إن هذه الآية بشارة، بشارة لأهل الإيمان. كيف بشارة؟ لأن الله يقول ظهر الفساد في البر والبحر تأملوا معي بما كسبت أيدي الناس، يعني السبب في الناس. إذن علينا أن نعود إلى الناس، نصلح الناس، نوجه الناس، لأن الناس هم مصدر الخير والشر في الأرض. فإذا نحن فعلنا ذلك فذلك يعني أننا إن شاء الله قد فعلنا خيرا للبشرية كلها، حتى لا يظهر الفساد في البحار ولا في الأنهار ولا في الآبار. علينا أن ننشئ الإنسان السوي الصالح، ولن نجد نشأة له يعرف فيها ميزان الحق، يعرف فيها معايير العدل، يعرف فيها كل خير، إلا إذا هو سار على منهج الله عز وجل الذي خلق البحر والنهر والجبل والأرض والإنسان وخلق النعماء كلها. إنه الله الذي لا إله إلا هو. اللهم ثبتنا على هذا الدين يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحبة في المشارق والمغارب، أقول لكم وأنا أختم هذه الحلقة: أستودع الله دينكم وأماناتكم، أسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الدين وأن يجعلنا من أهل التبصر والبصيرة في معرفة دين الله عز وجل، حتى نسير إلى الله في أمن وأمان، وإلى الملتقى، وعليكم من الله السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.